بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب التوحيد، والذي انتهينا فيه من أبواب الرقى والتمائم بحول الله جل وعلا، ونستأنف الحديث فيه في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
يقول المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. التبرك أيها الإخوة تفعل من البركة، والبركة هي النماء والزيادة في الشيء، شيء مبارك أي حلت فيه البركة وحل فيه النماء وحلت فيه الزيادة. وفلان مبارك أي أنه يجلب البركة معه أينما حل. والبركة تدل على ثبات الشيء وعلى لزومه، ومنه سميت كذلك البركة من الماء، لأنها تجمع الماء في مكان واحد. البركة أيها الإخوة كما ذكرنا لكم أصلها النماء والزيادة، وطلب النماء والزيادة في الشيء إنما يكون من الله. ولذلك ذكر الله في القرآن البركة كثيرا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أي هو جل وعلا الذي يحل البركة وإليه الزيادة، وله جل وعلا النماء. ولأجل ذلك أصبح لا بد من طلبها من الله جل وعلا. والتبرك أيها الإخوة لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون التبرك بأمر مشروع، مثل القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالقرآن مبارك وتحل فيه البركة ويعطي لصاحبه البركة لمن قرأه وعمل به، باعتبار أنه يقرأ كتاب الله جل وعلا. والنوع الثاني هو التبرك الممنوع غير المشروع، الذي سيأتينا أنواعه وأصنافه بحول الله جل وعلا. البركة أيها الإخوة قسمها العلماء إلى أقسام كثيرة، فمن تلك الأقسام البركة المكانية، وهي البركة التي يجعلها الله تحل في أماكن بعينها، فمن ذهب إليها وزارها فإنه يتبارك ويشعر بهذه البركة، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عن بيت المقدس في قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكل ما حول المسجد الأقصى هو مبارك، وكذلك المسجد الأقصى هو مبارك، وبيت الله جل وعلا الحرام أيضا هو مكان مبارك، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. والبركة المكانية معناها أنك إذا زرت في هذا المكان وأتيت إليه فإنك تشعر بالبركة فيه، بمعنى تزداد في العبادة، تزداد في الخير، تشعر بالإقبال على الطاعة، تشعر بالحرص على العبادة. وهذا يشعره الشخص من نفسه عندما يحل في هذه الأماكن، تشعر إقبالك على المعاصي أقل. ولذلك يقول العلماء إن البركة هنا بركة معنوية وليست بركة ماذا؟ حسية. فأنت لست عندما تزور البيت الحرام تلمس هذه البركة وتتحسسها، إنما تشعر ماذا بها. فإذن هي بركة مكانية مردها إلى القضايا المعنوية. النوع الثاني البركة الزمانية، وهو أن تكون هناك أزمنة مباركة، بمثل شهر رمضان فإنه ماذا مبارك، بمثل العشر الأوائل من ذي الحجة فإنها أيام مباركة، أي جعل الله جل وعلا فيها من الخير والمغفرة والبركة الشيء الكثير. البركة أيها الإخوة في الأطعمة، ثمة أطعمة فيها بركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوه وادهنوا به فإنه من شجرة ماذا مباركة. البركة وهي النوع أظن الرابع أو الخامس، البركة المنوطة ببني آدم، فهناك أشخاص مباركين بمعنى أن الجلوس معهم يثمر الخير ويرشد إلى الهدى، كالجلوس مع العلماء والأئمة وغيرهم، فإن في جلوسهم بركة معنوية عظيمة. والبركة من بني آدم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول بركة ذاتية، أي تنتقل من شخص إلى شخص آخر، وهذه تختص بالأنبياء. فلقد دلت الأدلة على أن بركة الأنبياء بركتهم بركة ذاتية، بمعنى أن التمسح بريقهم وأخذ وضوئهم والتمسح بشعرهم ونحوه، كل ذلك تنتقل بركته تلقائيا. ولذلك كان الصحابة يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويتبركون بشعره وبملابسه وببدنه الظاهر، لأن بدن النبي عليه الصلاة والسلام بدن ماذا مبارك، أي تنتقل فيه منه البركة، هذه بركة ذاتية. أما غير الأنبياء فلقد دل الدليل على أنهم يبقون على الأصل من المنع من التبرك بهم. فالتبرك بالعلماء بالصحابة وبالأئمة وبالأولياء كل ذلك داخل في ضمن النهي عن البركة وعن طلبها، لأنها ليست مشروعة. وكذلك لم يدل الدليل على جواز التبرك بذواتهم، فالصحابة لم يتبركوا بأبي بكر، ولم يتبركوا بعمر، ولم يتبركوا بسادات الصحابة، ولم يتبركوا بقبورهم وأضرحتهم، مما يدل على أن هذا إجماع سكوتي على المنع من التبرك بهم، فلا يجوز طلب البركة ماذا منهم. والتبرك كما ذكرنا لكم هذا يعني شيء من تفصيله. النصوص التي وردت في البركة كلها هي من البركة المعنوية، كقول النبي عليه الصلاة والسلام ما تلك بأول بركتكم يا آل أبي بكر، بركة ماذا معنوية. وأنت تشعر من خلال معاشرتك أن ثمة أناس مباركين، إذا دخلوا إلى مجلس فيه معصية يتحول هذا المجلس إلى طاعة، وتجد الخير في كلامهم. بل إن العلماء أنفسهم منهم من يألف كتابا يكتب الله جل وعلا فيه البركة، كتاب التوحيد، ألف وشرح بشروح وانتشر وحصل فيه البركة والخير، كل ذلك من فضل الله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، أي فهو ماذا؟ فهو شرك أو فهو محرم. التبرك كما ذكرنا لكم على نوعين، تبرك مشروع دلت النصوص عليه، وتبرك ما لا ممنوع. التبرك الممنوع أمثلته كثيرة، كالتبرك بالأشجار والأحجار، والتبرك بالكعبة، والتبرك كذلك ب يعني أستار القبور وأضرحتها، والتبرك بالأماكن التي لم يأتي الشرع بالتبرك بها. كل هذه تدخل في تحت ضمن التبرك الممنوع. وقوله هنا: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، أي مثل الشجر والحجر، كما ذكرت لكم البقاع والأستار القبور والأضرحة ونحوها، كل ذلك لا يجوز. التبرك في الشرع أيها الإخوة للعلماء فيه تفصيل. أولا، هو على نوعين: تارة يكون التبرك شركا أكبرا، وهو أن يعتقد المتبرك أن هذا المتبرك أو المتبرك به يجلب البركة بذاته ويجلب النفع والخير بذاته، فهو يتمسح بالقبر وستاره ويعتقد أن هذا القبر أو هذا الستار أو هذا الحجر ونحو ذلك الذي حوى هذا المقبور بسبب وجود الولي فيه أنه يجلب البركة بذاته، أو أن يعتقد أن الذوات التي يتبرك بها تجلب الخير والبركة والنماء له بذاتها، فهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر. النوع الثاني: أن يتبرك ويعتقد أنها سبب من أسباب جلب البركة، وإلا الذي يعطي البركة هو الله، ويقول لك البركة من الله وإليه وهو الذي يعطيها، ولكن أنا أتبرك بهذه الأشجار والأستار والأحجار أعتقد أنها سبب للبركة، فهو أثبت ما لم يثبته الشرع على أنه ماذا؟ على أنه سبب من أسباب البركة. ولم نقل هنا الواقع والحس، لأن الواقع والحس لا يثبتان كون هذا الشيء ماذا؟ بركة. إنما الذي يثبت كونه بركة هو ماذا؟ هو الشرع. فمن تبرك بشيء واعتقد أنه سبب فهذا ماذا؟ شرك أصغر، وهو وسيلة إلى كونه شركا أكبر. قوله هنا: أفرأيتم اللات والعزى، وتقرأ وكذلك أفرأيتم اللات والعزى. أولا نقرأها على سبيل التخفيف: أفرأيتم اللات، وهو اسم حجر كانوا يتبركون به ويطلبون عنده البركة، وهو حجر مشهور بمكة. قوله هنا: أفرأيتم اللات، وقلنا لكم أنها إذا قرأت بالتخفيف فإنه اسم صخر أو حجر كانوا يتبركون به، واشتقوا هنا اللات من الإله، ومن أعظم أنواع الإلحاد التي ذكرها العلماء أن يشتق من أسماء الله جل وعلا أسماء للأصنام، كما سنبين ذلك لكم مفصلا في الحديث على كلام مبحث الأسماء والصفات، أو إذا يسر الله جل وعلا وشرحنا الواسطية سنبين لكم أن من أنواع الإلحاد أن يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام. فهم سموا اللات وهي صخرة كانوا يتبركون بها من اسم الله جل وعلا الإله، وقيل اللات رجل كان يلت السويق، كما ذكر ذلك ابن عباس وهي قراءته، كان يلت السويق للحجاج، لما مات عكفوا على قبره، والعكوف عند القبور والتبرك بها كان موجودا، والله سبحانه وتعالى بين ذلك. والعرب كانت تتخذ قبور الأولياء وأضرحتهم أماكن لطلب البركة. قوله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى. العزى صنم كان مشهور، وهي عبارة عن شجر من السمر بين مكة والطائف، كانت قريش تتبرك عندها. وجاء ذلك في كلام أبي سفيان عندما قال: لنا عزى ولا عزى لكم، فقال له: الله مولانا ولا مولى لكم. هذه العزى أيها الإخوة، كانت هناك جنية تقوم على سدنة هذا الصنم وتخدم حوله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وقطعها، أي قطع هذه الشجرة وأزالها، خرجت هذه الجنية ترفش بشعرها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد أن يقتلها وأن يرجع، فإنه لم ينتهي من إزالتها. والسبب في ذلك أيها الإخوة أن الجن منذ العهد القديم كانوا وإلى يومنا هذا هم الذين يقومون بتزيين عبادة يعني أهل القبور، عبادة القبور لأهلها، ويقومون على يعني حكاية الأصوات، ويقومون على التزيين، ويقومون إلى دعوة الناس إلى عبادتها. فحقيقة عبادة قريش لهذه الشجرة والتبرك بها كانت هي عبادة لهذه الجنية أو لهذه المرأة التي هي من الجن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لإزالة معالم الشرك. وهذه الكاهنة التي كانت تحضر الجن وتقوم على تحضيرهم، بقتلها أصبح الشرك في هذا المكان مقبورا، أي مزالا. ولأجل ذلك معظم القبور والأضرحة يكون حولها من الشياطين ومن الجن من يزينون للناس عبادتهم. فلما قتلها خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك العزى، أي تلك هي التي كانت تدعو، هذه الكاهنة هي التي كانت تدعو الناس إلى عبادة العزى. قال: ومنات، وهو صنم قريب من مكة بين كان للأوس والخزرج، وقيل هي مشتقة من اسم الله المنان، من كثرة ما يمنى أن يراق حولها من الدماء. الشاهد بطلان جميع ما كان يفعله المشركون حول هذه الأصنام من التبرك وطلب الخير وطلب النماء فيها. وسبب حقيقة تبرك المشركين والكفار بهذه الأصنام إما الجهل، وإما التعظيم، وإما الغلو بهذه الأوثان. وهذه الثلاثة التي يذكرها العلماء هي ثالوث الشر: الجهل، التعظيم، الغلو. فهم ما تبركوا بالمنان إلا لما عظموه، لما ماتوا عكفوا على قدره. إذن أولا التعظيم، ثانيا جهلهم بأن هذا الفعل هو من الشرك بالله جل وعلا، ثلاثة الغلو بالصالحين الذي هو أصل من أصول الشرك بالله عز وجل. ولأجل ذلك ينبغي علينا أن نلتفت إلى خطورة التبرك. وكثير من المسلمين الآن يتبركون عن جهل، يأتي إلى أستار الكعبة يظن أن هذه الخرقة أو هذا السجاد الذي لاصق جسد الكعبة أنه حلت فيه مال البركة، فيسعون إلى أن يكون معهم بقص ونحوه أن يقص منه أي شيء، وربما يذهب به إلى بلاده ويبيعه، وربما يذهب به إلى بلاده ويوزعه على القرية كلها، كل واحد يأتي يأخذ له نصيب من هذه البركة وذلك الخير. وهذا كان موجود ومنتشر وإلى يومنا هذا. ومنهم من يذهب إلى قبور بعض الأولياء ويأخذ من تربتها ويقول لك: هذا من تربتي قبر الحسين، أو على أن هذه القطعة من التراب تشفي من المرض وتدفع الضر وتدفع العين وتجلب الخير وتفعل وتفعل وتفعل، وكل ذلك من الجهل بالله وبدينه كما بينا. وجاء في حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخروج كان بعد غزوة الفتح، إلى حنين وهو واد بين مكة والطائف، وكان ذلك في سنة 8 من الهجرة في شهر شوال. قال ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أن إسلامهم كان قريب ومتأخر ولم يكن قديما، ولأجل ذلك هذا يدلنا على أمرين. الأمر الأول على خطورة الجهل. قال ونحن حدثاء عهد، أي أن الإسلام لم يتمكن في قلوبنا، والعلم كذلك، أن في الغالب من كان حديث عهد بالتزام، أو كان حديث عهد بتدين، أو كان حديث عهد بإسلام، أي أنه لم يتعلم من شرائع الإسلام ما يكفيه وما يرشده ويبين له. قال ونحن حدثاء عهد بإسلام. الأمر الثاني أثر البيئة أيها الإخوة على الإنسان، فإن هؤلاء خرجوا من بيئة ماذا؟ الشرك، بيئة الكفر التي كانت سائدة ماذا؟ عندهم. وبعض العقائد التي كانت سائدة عندهم ربما لم ما زالت متعلقة بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على العلم الشرعي إذا تدين، وأن يحرص على تعلم أحكام الدين إذا استقام على الإسلام. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها، فيه بيان عكوف المشركين عند هذه السدرة. والعكوف المراد منه ماذا؟ اللزوم، أي أنهم كانوا يلزمون هذه السدرة ويعكفون عندها. لماذا؟ لأجل طلب التعظيم. إذن أصبح فعل المشركين يتمحور في ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم كانوا يعكفون، أي يبقون ويلزمون البقاء عند هذه السدرة. الأمر الثاني التعظيم، فإنهم ما مكثوا عندها إلا لتعظيمهم لها ورفعهم لمقامها، وإلا لماذا كانوا يعكفون عندها؟ الأمر الثالث وهو المهم أنهم ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها ماذا؟ أسلحتهم لطلب البركة وطلب ماذا؟ الخير، وهذا هو المنهي عنه. ولذلك حكى أبي واقد الليثي ما كان عند المشركين من التعليق وطلب ماذا؟ والعكوف وطلب ماذا؟ البركة. وهذا هو عين ما يفعله أهل الشرك عند القبور والأضرحة، أنهم أولا يعكفون عندها، يعظمون أهلها، ثالثا يطلبون البركة والخير ماذا؟ منها، من جدارها وستارها وتربتها ومائها وكل ما كان حولها، يطلبون منه ماذا؟ البركة. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ذات أنواط اسم لها، والنوط هو التعليق. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نعلق فيها أسلحتنا لطلب مال البركة. وهل هنا التعليق هذا لاعتقاد أن الشجرة تجلب البركة مباشرة؟ لا، إنما لاعتقاد أنها ماذا؟ سبب من أسباب طلب البركة، لأن الصحابة أو أبي واقد الليثي ومن معه يوقنون أن البركة من الله، إنما هي سبب يجلب به البركة. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وبين أنه من الشرك، وأنه عين قول المشركين وفعلهم، وأنه مما حرمه الله جل وعلا ولم يأذن به. فقال صلى الله عليه وسلم إنها السنن، السنن أي الطرق المسلوكة التي سلكها من كان قبلكم. وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من مشابهة طرق المشركين وسيل سبيلهم وطريقهم، فقال: إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنك لهما من الشرك، كما أن قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها يضاهي قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فإن هذا القول بمثل ذلك. فلا يجوز طلب البركة من الأشجار ونحوها، ولا يجوز كذلك تعليق الأسلحة ونحوها بأي شيء لطلب البركة، فإن هذه الأشجار لا تملك البركة ولا تجلب البركة ولا تحل كذلك فيها البركة، ولأجل ذلك منعهم من ذلك. والشرك هنا راجع إلى التعظيم، تعظيم المشركين لهذه الشجرة، ومما أدى بالصحابة أن يحاولوا في هذه الحادثة أن يشابهوا في علاهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خطورة هذا، وفيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن حسن القصد لا يغير الحكم الشرعي، فالتعليق لا يجوز شرعا ولو كان القصد خيرا. والتعلق بهذه الأشجار والأحجار ولو اعتقدت بحسن نية أنها سبب، فإن حسن النية لا بد أن تقرن بالشرع. الأمر الثاني خطورة التشبه بالكفار وأنها تؤدي إلى الشرك. الفائدة الثالثة أهمية العلم الشرعي وأثره، وذلك أن أبي واقد الليثي هنا ومن كان معه افتقدوا إلى العلم الشرعي الذي يبين لهم أن هذا الفعل هو عين ما يفعله المشركين من نوط أسلحتهم وطلب البركة فيها. الفائدة الرابعة أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، فأنت عندما تسمي الشرك بالله جل وعلا توسلا لا يغير ماذا؟ الواقع. وعندما تسمي حب التعلق بالصالحين وعبادتهم حبا فإن هذا لا يغير الحكم الشرعي، فالشرك شرك ولو سمي تبركا أو سمي نوطا أو سمي ما سمي، فالعبرة بحقائق المعاني، وهذه مما ذكرها أهل العلم. وننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي بعده، وهو حديث ذلك. نعم انتهينا من الباب ولا في حديث آخر؟ هذا الرجل
لا انتهينا
منه. نعم تفضل.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية
فيه مسائل
الأولى تفسير آية النجم.
تفسير آية النجم، وقلنا لكم ما معنى تفسيرها وتوضيحها، وبين الله جل وعلا ولله الفائدة أن هذه الأصنام ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا عين ما كان عند قوم نوح من تسمية الآلهة، وقالوا لا تذرن آلهتكم لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهذه أسماء رجال صالحين، وعند العرب كان عندهم اللات والمنات وعزة وغير ذلك، وهذا يدلكم على أن العرب كانت تتعلق بالأولياء وتتعلق بالصالحين، لأن اللات رجل كان يلت لهم السويق للحجاج، لما مات عكفوا على قبره من أجل طلب البركة والدعاء وغير ذلك، مما يدلكم على أن العرب تعلقت بالصالحين كذلك. نعم.
الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا.
نعم.
الثالثة كونهم لم يفعلوا.
هم لم يفعلوا، هم مجرد طلبوا، ولأجل ذلك الطلب بحد ذاته النبي صلى الله عليه وسلم منع، فكيف لو فعلوا؟ قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة هذا الطلب.
الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه.
هم فعلوا هذا الأمر لكون لظنهم أن الله يحب ذلك، وهذا عين صنيع كثير من المشركين كذلك، يظنون على أن التقرب إلى هؤلاء الأولياء مما يحبه الله ومما ترفع به الوصائد. يقول لك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم ظنوا على أن نوط الأسلحة يجلب لهم البركة، وأن الجالب البركة إلى الله ما هي إلا أسباب لجلب ماذا؟ البركة.
الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.
إذا كان بعض الصحابة قد خفي عليهم بعض المسائل مما تتعلق بالتوحيد فغيرهم من باب أولى. ولذلك يظهر لكم قول الجاهل هنا التوحيد، فهمناه أن هذا من أكبر مصائب الشيطان. التوحيد أيها الإخوة يخفى، ووسائله تخفى حتى على بعض من ينتسب إلى العلم أو قد ينتسب إلى الشرع والدين، فغيرهم من المسلمين من باب أولى.
السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
نعم، هنا المصنف يبين أن طلب هذا من الصحابة يغفر لهم ذلك لأن لهم سبق القدم في الإسلام، وأن ذلك كان عن جهل وحدثاء، وأن الله غفر ما صدر منهم بسبب حسن مقامهم.
السادسة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هنا أنتم حدثاء عهد بإسلام وأنا أتألف قلوبكم وأنتم جهال، وسكت ولم يبين، لا، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فعلهم هذا من الشرك بالله جل وعلا، وأنه لا يجوز شرعا، ولم يعذرهم بكونهم لا يعلمون، بل غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في الرد عليهم لبيان قبح هذا الفعل وقبح هذا الطلب، وأنه شرك بالله عز وجل.
الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل،
أن هذا الطلب من طلب بني إسرائيل.
التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
نعم، نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لا تتم إلا بالنفي والإثبات، والنفي هنا التبرؤ من كل معبود من شجر أو حجر أو نحو ما. فمن تعلق بهذه الأشجار لطلب البركة فهو لم يحقق جانب النفي الذي هو من أصل لا إله إلا الله.
العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة لمصلحة.
نعم، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم.
الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلتم والذي نفسي بيده. الحلف من النبي صلى الله عليه وسلم هنا جاء من باب التأكيد في باب الفتوى.
الحادية عشر أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا.
قلنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليهم بالردة، أولا لأنهم طلبوا، وحتى لو فعلوا هم لم يفعلوا ما يقتضي خروجهم من دائرة الإسلام، لأن طلب كون هذه يعني الأشجار أو ذات أنواط تجلب البركة إنما هي لكونها سبب، وهذا اعتقاد ليس لكونها أنها تنفع بنفسها، إذ لو اعتقدوا لذلك لخرجوا من الدين.
الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك.
معنى ذلك أن الإسلام الآن استقر وشرائعه وضحت وبينت، فلا مجال إلى للإنسان أن يفرط في ذلك.
الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه.
نعم، وهذا من نفس المثل قال الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده إنها السنن.
الرابعة عشرة سد الذرائع.
النبي صلى الله عليه وسلم قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا سد الذرائع. بماذا؟ قطع الأشجار، بعث من يقطعها، وبين خطورة هذا الأمر، وكل ذلك من سد الذرائع.
الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية،
وهذا ذكرناه.
السادسة عشرة الغضب عند التعليم،
نعم، وهذا يؤخذ من غضبه عليه الصلاة والسلام.
السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن،
إنها السنن أي الطرق المسلوكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر من علامات الساعة أن تلحق فئام من أمته بالمشركين، وأنه لا تقوم الساعة حتى توبة اللات والعزة، وحتى تضطرب أجيات دوس أن من خلص. وأخبر صلى الله عليه وسلم برجوع عبادة بعض أهل الجزيرة إلى عبادة الأصنام، هذا يدلكم على خطورة هذا الأمر.
الثامنة عشرة أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر،
لكونه وقع كما أخبرنا.
التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا،
لأن كل ما ذمه الله اليهود والنصارى في القرآن فهو كذلك أي ذرنا منهم من فعله.
العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخره.
وهذه واضحة.
الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
ولأجل ذلك لابد أن يتخلص الإنسان من كل ماضي له سيء. بعض الناس يترك بعض المعاصي لكن لا يتركها كليا، يكون في القلب شيء فيرجع القلب إليها مرة أخرى، يقطع جذور كل باطل من قلبك، وقبل ذلك جذور الشرك والكفر.
باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقوله فصلي لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
باب ما جاء في الذبح لغير الله، ما جاء في الذبح أي من البهائم وغيرهم لغير الله. اللام هنا للتعليم، أي قاصدا بذبحه غير وجه الله جل وعلا. وغير الله يشمل الأنبياء والرسل، ويشمل الصالحين، ويشمل كذلك غيرهم، والذبح لا يكون إلا من باب التعظيم لهم. وهنا ذكر العلماء في الذبح مسائل كثيرة. أولا الذبح لا بد فيه من أمرين: أولا لا بد فيه من الإهلال والتسمية، فأنت لا تذبح إلا وتسمي باسم من تذبح له، ولذلك جاء الشرع بوجوب التسمية لله جل وعلا، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فبين الله جل وعلا وجوب ذكر اسمه عند الذبح. الأمر الثاني لا بد في الذبح من التعظيم، وذلك أن الذبح كما ذكر العلماء فيه إراقة الدم، وإراقة الدم لا تكون إلا على وجه التعظيم. وذكر العلماء أن الذبح يقترن معه عبادات قلبية أخرى كالخوف والرجاء والرهبة، وأحيانا يقترن به الرغبة بمن لمن يذبح له وتقدم القرابين إليه. ولأجل ذلك أصبح الذبح بهذا الاعتبار عبادة قلبية يجب إفراد الله جل وعلا بها. والعلماء قالوا إن الذبح له عدة أنواع. النوع الأول أن يذبح باسم الله وأن يكون الذبح لله. النوع الثاني أن يكون الذبح باسم الله ويكون لغير الله، وهذا شرك في العبادة. النوع الثالث أن يذبح باسم غير الله لغير الله. النوع الثاني أن يذبح باسم غير الله ويكون ذبحه لله سبحانه وتعالى. وهذه الأنواع منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم. الشاهد أيها الإخوة قوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي، قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، صلاتي وهي الصلاة المشهورة المعلومة، ونسكي، النسك لغة يأتي بمعنى العبادة، فلان تنسك أي تعبد، ويأتي بمعنى الذبح، قل إن صلاتي ونسكي، ومنه ما يقدمه الحاج من النسك أي من الذبائح لبيت الله الحرام إن كان متمتعا أو قارنا. قل إن صلاتي ونسكي لله، اللام هنا هي خبر إن، ورب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أي كل ما أقدمه في حياتي ومماتي أيضا لله استحقاقا رب العالمين. وأكد هنا بقوله لا شريك له، فمن ذبح لغير الله وتنسك لغير الله أو عبد لغير الله أو جعل شيئا من حياته أو مماته لغير الله فقد وقع في هذه الشرك. هذه الآية تدل على أن الذبح عبادة، قل إن صلاتي ونسكي. فإذا كان الذبح عبادة فيجب إفراد الله جل وعلا بها، ولا يجوز الذبح لغيره سبحانه وتعالى. ذلك أن إراقة الدم والتعظيم هذا لا ينبغي إلا أن يختص به وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي ينبغي. هنا قوله فصل لربك وانحر، أمر بالصلاة وأمر كذلك بالنحر. الفاء هنا في قوله فصل لفاء السببية، إنا أعطيناك الكوثر، فصل أي لأجل إعطائنا لك الكوثر وتيسيرنا لك هذا النهر العظيم، قال فصل لربك. والصلاة هنا معروفة والنحر هنا العبادة. والشاهد في هذه الآية أنه جاء الأمر بإفراد الذبح لله، فدل على أنه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. الكلمة هنا المراد منها الجملة المفيدة، لعن الله، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، من ذبح لغير الله، هذا عام يشمل من ذبح للبعير أو من ذبح للبقر أو من ذبح للغنم ونحوها أو من ذبح للولي أو للجني أو للملك أو غيرها. قوله لغير الله كل من سوى الله من الأنبياء أو الأولياء أو الصالح أو الصالحين. فأصبح عندنا عمومين، عموم في المذبوح له وهو من ماذا؟ من الشيات ونحوها، وعموم في المذبوح لأجله من الأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم. فأنت لا تذبح لغير الله أي حيوان مهما كان هذا الحيوان ومهما صغر أو عظم، كان ذبابة قربتها أو كان بعيرا قربته، الجميع لا يجوز أن يقرب، ولا يجوز أن تقرب لأجل غير الله، سواء كان قربت لنبي أو لجني أو لملك كل ذلك داخل في عموم النهي. قوله هنا لغير الله يحتمل أمرين، يحتمل أن تكون إنشائية والمراد منها ماذا؟ لفظ خبر، يحتمل أن تكون الجملة استغفر الله خبرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من ذبح لغير الله فهو ملعون، ويحتمل أن تكون إنشائية يراد بها الدعاء أي اللهم لعن من ذبح لغير الله جل وعلا، والدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب. قال هنا لعن الله من لعن والدي، لا شك على أن لعن الوالدين لا يجوز، ولعن الوالدين لا يجوز، ومن أنواع لعن الوالدين سبهما أو شتمهما أو شتم والدي الرجلين، لأن ذلك يتسبب في شتم ماذا؟ في شتم والدي الرجل. قوله هنا من آوى محدثا، المحدث أيها الإخوة يشمل أمرين، يشمل الإحداث في الدين وهم المبتدعة والضلال، فهؤلاء لا يجوز إيواؤهم ولا يجوز نصرهم ولا دعمهم ولا استضافتهم، ومن فعل ذلك فهو يستحق اللعنة. إذن لعن الله من آوى محدثا، ذكرنا لكم معنى المحدث. ويشمل أن يكون الإحداث كما هو عند بعض العلماء، يشمل أن يكون الإحداث في أمر الدنيا كذلك كالمجرمين من السرقة والقتلة ومن هم مطلوبين عند السلطان من إرهابيين وغيرهم، هؤلاء لا يجوز إيواؤهم ولا يجوز كذلك استضافتهم، بل يجب التبليغ شرعا عنهم. لعن الله من غير من الأرض أي علاماتها ومراسيمها التي تحدد بين الجيران، ومن ذلك اقتطاع الأراضي ونهبها وغصبها، هو من تغيير منار الأرض. الشاهد هو في قوله لعن الله من ذبح لغير الله، هذا يدل على أن الذبح معصية وأن صاحبه مستحق للعنة وأنه محرم وأنه كبيرة من الكبائر ولا يجوز. وكونه هنا كبيرة ليس معناه أنه لا يدخل في ضمن الشرك كما يفهم البعض، لا، لأن الشرك تارة يصرح بكون هذا العمل شركا وهو يعتبر كبيرة، وتارة يعتبر كبيرة باعتبار وهو من الشرك ماذا؟ باعتبار آخر، لأن الشرك أصلا هو نوع من أنواع ماذا؟ الكبائر التي جاء الشرع بها، ولكنه أعظم الكبائر وأكثرها جرما وخطرا. قال وعن طارق بن شهاب أنه دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. هذا الحديث أيها الإخوة مختلف فيه أهل العلم في صحته وضعفه، ذلك أن طارق بن شهاب لم يثبت له السماع وحصلت هنا عنعنة ولم يصلح يعني يحصل تصريح بالتحديد، على ذلك جمع كبير من أهل العلم على ضعف هذا الحديث. والمصنف هنا أورده ليس في أصل الباب، إنما أورده من باب الاعتضال، ففرق بين أن تورد الحديث من أجل أن تستدل به في أصل باب وبين أن تريده في تعضيد باب قد ثبت هذا الأصل بأحاديث وآيات كثيرة أخرى. ملخص القصة أنه دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة ماذا؟ في ذباب. فأما الأول فقيل له كان مر بقرية لا يجاوزها أحد حتى يقرب له شيئا، قيل له قرب، قال ما أجد ما أقربه، قال قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. وأما الثاني فقيل له قرب، فقال ما كنت ليقرب شيئا من دون الله ورفض فدخل ماذا؟ الجنة. للعلماء بهذا الحديث كلام طويل أيها الإخوة واستشكال، لأن الرجل الأول حقيقة هو أجبر على ماذا؟ على تقريب الذباب، فإذا كان مجبرا على تقريب الذباب فالأصل أن الله جل وعلا قال إلا من أكره وقلبه ماذا؟ مطمئن بالإيمان، فلماذا يدخل النار؟ أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة، منها قالوا أن هذا الرجل في الحقيقة هو لم يجبر على التقليد. لماذا؟ لأنه في بداية الحديث قال لا يجاوز هذه القرية أحد إلا قرر. قالوا كان بإمكانه أن لا يأتي هذه القرية أصلا وأن يغير طريقه، فلا يلتجئ بعد ذلك إلى أن يقرب شيء. هذا وجه. الوجه الثاني قالوا أن هذا الرجل في حقيقة أمره كان التقريب بالنسبة إليه لا يعنيه. لماذا؟ لأنه لو كان يعنيه لصبر. وقالوا أنه في الشرائع الماضية السابقة كان الرجل ليس مخيرا كما هو في شريعة ماذا؟ الإسلام. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا في شرعنا. أما في شرع من كان قبلنا فلا يجوز له أن يترخص، بل لا بد أن يعني يبقى على عدم ماذا؟ التقريب. وهناك أجوبة كثيرة حقيقة، ولكن أقربها والله أعلم أن الحديث أصلا ماذا؟ لا يصح ولا يثبت، فلا نحتاج إلى مثل هذه الأجوبة التي ذكروها. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصلي لربك وانحر.
تفسير الصلاة بما ذكرنا، وتفسير النسك وهو الذبح والتقرب لله جل وعلا بإراقة الدم على وجه التعظيم. نعم.
الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، فالذبح لغير الله يستحق صاحبه اللعنة.
الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك.
وهذا ذكرناه لكم، أن تتسبب في لعن والديك بأن تلعن والد الرجل الآخر فيلعن والدك. فالتسبب بالشيء قد يحمل في طياته معنى الشيء.
الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.
نعم، ويدخل في ذلك كذلك الإحداث في الدين.
السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير.
ويدخل في ذلك الاعتداء، ويدخل في ذلك الغصب، ويدخل في ذلك معاني أخرى من الاعتداء على حقوق الآخرين حتى غير الجيران.
السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم.
الفرق بين هذا وهذا، ففرق أيها الإخوة بين اللعن كفعل، وفرق بين اللعن من باب التعيين. فأنت تلعن من ذبح لغير الله على وجه العموم، أما الخصوص إذا رأيت شخصا بعيني فلا تلعن، فإن هذا لا يجوز. ففرق بين لعن الفعل ولعن ماذا؟ الفاعل.
الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب.
نعم.
التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك، بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم.
طبعا تخلصا من شرهم، هذا باعتبار على أن في شرائعهم لا يجوز له أن يفعل ذلك، وأنه ولو أكره ينبغي أن لا يستجيب، لأنه لو كان في شرعه ذلك جائز لما عد فعله هذا مثلبة، أو ما عد فعله هذا خطأ أصلا.
العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
باب اللي بعده بسيط يعني ممكن نلحقه في هذا الباب. نعم تفضل.
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
نعم، هذا الباب من الانتقال الجميل من المصنف رحمه الله، لأنه بعد أن ذكر لك الذبح لله وضوابطه وأهميته ومكانه، قال: ينبغي أن يكون هذا الذبح في مكان لا يذبح فيه لغير الله جل وعلا. لماذا؟ لأن هذا من موافقة فعل المشركين، ومما يؤدي إلى أنك وإن كنت تذبح لغير الله قد تكون مع الأيام في يوم من الأيام توافق فعلهم فتذبح لغير الله جل وعلا. فهو من الانتقال الجميل الرائع، ومن فرائد التصنيف كما يقال. والمصنف أراد هنا التحذير من موافقة المشركين، لأن الموافقة لهم في ظاهر الحال ربما تدخل عليك الموافقة الباطنية، لأن الموافقة قسمين: تارة موافقة في الظاهر، وتارة موافقة في الباطن. والموافقة في الظاهر قد تؤدي إلى موافقة ماذا؟ الباطن. فجاء لك المصنف بباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ابن سعدي هنا رحمه الله ذكر في تعليقه لهذا الباب كلام جميل، قال: المقاصد لها أحكام ماذا؟ الوسائل، أو الوسائل لها أحكام المقاصد. فذبحك لغير الله جل وعلا قد يكون وسيلة يوما من الأيام أن تذبح لغير الله جل وعلا. ولذلك قال كلام جميل، قال: الموافقة في الظاهر تدعو إلى الموافقة في الباطن. وهذا من فقهه رحمه الله. قال: لا يذبح لله، أي لا تكون النسك والذبيحة بمكان، الباء هنا بمعنى في، أي في مكان يذبح فيه لغير الله. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن يكون ثمة بقعة أو مكان يشتهر أنه يذبح لغير الله فيه، كما تعرف أنت عند القبر الفلاني أو الولي الفلاني تذبح القرابين لهذا الولي، فتذهب أنت تذبح لله في هذا المكان الذي هو يذبح ماذا؟ لغير الله جل وعلا. فيكون بذلك وافقتهم في ظاهرك، وإن كان قصدك بذبحك لله. وهذا يدل على أنك قد تتأثر يوما من الأيام بفعلهم فيؤدي بك إلى أن تذبح لغير الله جل وعلا، أو أن تستحسن فعلهم، أو أن لا تنكر ماذا عليهم، ومع الأيام شيئا فشيئا فشيئا إلى أن يؤثر عليك فتذبح لغير الله جل وعلا. قال هنا: لا تقم فيه أبدا. الضمير يعود طبعا إلى مسجد ضرار الذي بني على نية فاسدة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن هذا، عن الصلاة هنا لعدة أسباب. السبب الأول أنه مضاهاة ومضارات لمسجد قباء. السبب الثاني أن فيه كفر بالله عز وجل، لأن هذا المسجد إنما أقيم على الكفر، لا تقم فيه أبدا. السبب الثالث أنه أقيم للتفريق بين المؤمنين، فيصلون بعضهم هنا في مسجد قباء وبعضهم في مسجد ماذا؟ ضرار الذي أقامه أهل النفاق، وفي ذلك خلخلة لصف المسلمين. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة في المكان الذي أقيم لغير الله جل وعلا، فكذلك أنت منهي أن تعبد الله في مكان يعبد فيه ماذا؟ لغير الله جل وعلا. السبب الرابع أن فيه إرصادا لمن حارب الله فهم يجتمعون فيه. لا تقم فيه، اللام ناهية، تقم طبعا مجزومة بلا الناهية. قال: لمسجد أسس على التقوى، وهو مسجد قباء. الشاهد من الآية نهي الله جل وعلا نبيه عن الصلاة بمسجد ضرار، مع أنهم كانوا يصلون في مسجد ظاهر الأمر أنه لله، ومع ذلك نهوا أن يصلوا فيه لله جل وعلا، لأنه بني لغير الله جل وعلا، فما بالك بالذبح في مكان أصلا يذبح فيه لغير الله جل وعلا فهو من باب أولى. وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن يرحل إبلا ببموانة. النذر أيها الإخوة هو إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن واجبة بأصل الشرع. قوله هنا إبلا وهو البعير، ببوانة اسم مكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان فيها عيدا من أعيادهم؟ قالوا لا، إذ لو كان فيها عيدا من أعيادهم لم يجوز له أن يذبح، لأنه لا يذبح لله بالأماكن التي فيها المعاصي وكذلك العبادة. لا تذهب تعبد الله في مكان فيه مرقص، أو تذهب تعبد الله في أماكن يشرب فيه الخمر، أو تذهب إلى أماكن البدع والخرافات فتعبد الله فيها، بل ينبغي أن تعبد الله في الأماكن التي هي خالصة لوجه الله جل وعلا. قال: فهل كان فيها وثنا من أوثانهم؟ الوثن كل ما عبد من دون الله جل وعلا مما لم يكن على صورة، بمثل الأصنام والأحجار والأشجار وغيرها، هذه كلها أوثان. الشاهد أنه نهي أن يوفي بنذره في المكان الذي فيه عيد من أعيادهم أو فيه صنم من أصنامهم، لأنه لا يجوز الوفاء بنذر في مكان يعصى الله جل وعلا فيه، فكذلك لا يجوز الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وفق الله الجميل المحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بركة المشايخ معنوية واضحة، يعني العالم عندما ينزل ببلد أو ينزل في مكان، يفرض أتى هنا في هذا المسجد، ألا تحل البركة فيه؟ يكثر عدد الحاضرين ويحصل بسبب العلم الذي يعطيه من الخير ما يغرسه في نفوس طلبة العلم من الهدى والعلم والحقائق والتوحيد والمنهج والاستقامة وغير ذلك، والوعظ الذي يحصل فيه. قد يكون شخصا صاحب معاصي فيتوب في ذلك الجلسة، كما ذكر ذلك عن الجوزي أنه كان يتوب في مجلسه بالألوف المؤلفة، هذه من البركة، بركة معنوية ليست محسوسة، يعني في نماء وفي خير من خلال نزول هذا العالم بهذه ماذا؟ البقعة. وهذا شيء واضح بين، واضح؟ وأمثلة كثيرة، يعني أبسك سؤال، لو جاء أحد الشيخ صالح الفوزان هنا في الشارقة، أليس مجيئه فيه بركة معنوية؟ تحصل إقبال ويحصل حضور ويحصل ربما توبة بعض العاصين، ما يغرسه هذا العالم من خير في قلوب طلبة العلم، وما يغرسهم من علم ومن أثر، هذه البركة. واضح؟ استقامة كثير من الناس، التزامهم بالعلم الشرعي، حرصهم عليه، البركة. العالم قد تكون بركته بالكتابة، ألف كتابا فبسبب هذا الكتاب نفع الله جل وعلا، فهذه هي البركة المعنوية. الذاتية تؤخذ بالذات باللمس، يعني هذه الطاولة لو كان فيها بركة ذاتية أنا لو لمستها تنتقل إلي لأنها ذاتية، عرفت كيف؟ هذه البركة الذاتية. فأجساد الأنبياء بركتها ذاتية، باللمس البركة تنتقل، لكن المعنوية لا تنتقل باللمس، فأنت لا يجوز التمسح بالعالم ولا يجوز التبرك بذاته، لأنه داخل في النهي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما تلك بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصد البركة أنه يتبرك بهم؟ لا، قصد البركة المعنوية. وكذلك النخل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: شجرتها كبركة المؤمن، النخلة فيها بركة، وبركتها كبركة ماذا؟ المؤمن. لم يقل أحد تذهب تمسح بالنخل ولا، لا، فالمؤمن فيه بركة لكنها بركة معنوية ليست محسوسة، فهمت كيف؟ هذا هو.
تفضل شيخ. ورد عن العلماء يعني اقوال بس سمعتها من بعض طلبة العلم يقولون اذا عصيت الله في مكان فاعبد الله به، هل هذا صحيح يا شيخ؟
لا إشكال في هذا إذا عصيت الله في مكان، لكن هذا لا دليل عليه أن يعني عصيانك لله جل وعلا في مكان أن توبتك أو إزالتك لذنبك أن تعبده فيه. لا، أنت قد تعصي الله في مكان وتذهب تتوب إلى الله في مكان يبعد عنه آلاف الكيلومترات. ما المشكلة؟
هذا لا يخالف الأماكن المعصية اللي ذكرتها الحين.
لا، شوف، أن تتجنب عبادة الله في أماكن المعاصي والذنوب. لماذا؟ لأن عبادتك لله في مكان فيه معصية قد تؤثر عليك فتتحول الطاعة إلى معصية. بعض الناس يذهب يعني للأسف بسبب الجهل يحاول أن يصلي في أماكن له، عندما تقول له لماذا هذا الأمر؟ قال لك يا أخي أنا أريد أحيي ذكر الله في هذا المكان الذي يذكر فيه غير الله. وما الذي يدريك أنك لو دخلت ربما ورأيت الراقصات ورأيت كذا أنك أنت تفتن. للأسف هذا من الجهل، ويستدلون بأدلة ليست في محلها. نعم
شيخ، بس
فضل آخر سؤال. قلت لك المقصود فلان مبروك البركة المعنوية أو في كلامه بركة. ما المقصود بركة؟ التأثير. وفعلا بعض العلماء تلمس في كلامه البركة إذا تكلم، وتلمس في كلامه الخير. يأتي شخصين أحدهم يتكلم لا تستوعب شيء ولا تفهم شيء ولا تشعر بفائدة في قلبك، ويأتي شخص آخر من العلماء ويتكلم وتشعر أن البركة تحل في كلامه، فالجميع يستفيد والجميع يحصل له ماذا؟ الخير. هذا هو المقصود، هي بركة معنوية لا أقل ولا أكثر. ولكن هذه البركة من الذي يعطيها؟ الله هو الذي يعني يكتبها جل وعلا، وهو الذي يوفقها وييسرها. أنت بنفسك تشعر أحيانا تخطو خطبة الجمعة الناس تخرج متأثرين من خطبة، يبارك لك الله، وبالمقابل قد تخطب خطبة أخرى وتشعر الناس في واد ولم يستفيدوا شيء. كل ذلك قائم بحسب إخلاص الشخص وإخلاص قلبه ونحو ذلك. فضل
شيخ، مثلا يكون في مسجد كان في مثلا قبر ثم أزيل هذا القبر، مثلا هل يكون في مثلا شبهة أن أو مثلا كنيسة حولت إلى مسجد؟
إلى المسجد هو إن حولت الكنيسة إلى مسجد لا إشكال، لكن إذا كان المسجد فيه قبر فالأفضل، وأزيل هذا القبر، الأفضل أنك تحيي هذا المسجد بالدعوة إلى التوحيد. هذا أولا. ثانيا، لا يكون ذهابك للقبر المسجد الذي يزيد فيه القبر يترتب عليه شيء، لأن الناس قد يشاء أن هذا المسجد كان فيه ماذا؟ قبر، وتذهب أنت تصلي فيه. إذا وجد مسجد آخر فالذهاب إليه أولى، لكن إن لو لم يوجد إلا هذا المسجد فلا أشكال اذهب إليه. ولكن ينبغي أن تراعي أمور كثيرة محيطة بهذا الأمر، يعني قد تكون أنت في منطقة يكثر فيها هذه الأشياء، فذهابك لك أوه فلان والله يذهب إلى هذا المسجد، هذا المسجد كان فيه يوم من الأيام قبر. إذا شعرت بهذا المعنى قد ينتشر ابتعد، لم تشعر بهذا المعنى صلي ولا أشكال عليك إن شاء الله. جزاكم الله خير.